بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نكمل معكم شرح أحاديث الأربعين النووية، وقد وصلنا الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث في أهمية بيان الأخوة الإسلامية، هذا الحديث في بيان أهمية الأخوة الإسلامية، وأن الإسلام أقوى، وأن الإسلام أقوى رابط يربط بين المجتمعات وبين الأفراد. فالإسلام ربط بين ولاة الأمر وبين الرعية، وربط المجتمع بعضه مع بعض. في الأسرة الصغيرة ربط بين الزوج والزوجة، ربط بين الزوج والأبناء، بين الأب والأبناء، بين الأم والأبناء، ربط بين هذه الأسرة والأرحام، ربط بين هذه الأسرة والجيران، فيصبح المجتمع مترابط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحذر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي تحدث النزاعات والخلافات والتفرقات. فالأصل في أهل الإسلام الارتباط، فالأصل في أهل الإسلام الارتباط والاجتماع والبعد عن كل أسباب الفرقة والانحراف. لاحظوا الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تحاسدوا. فالحسد سبب من أسباب الاختلافات. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، يتمنى سعيد أن تزول النعمة عن خالد، عنده سيارة أو عنده منصب أو يعني عندها أو وصل إلى درجة في الامتحانات عالية أو وظيفته جميلة، فماذا يكون عنده؟ يحسده، يتمنى أن هذه النعمة التي عنده ما هو بعنده. لذلك بعض الأحيان بعض الناجحين أو بعض من من الله عليهم بنعمة تجد له أعداء من حيث لا يعلم. ليش فلان يعاديني؟ ما أدري ليش يعادي، لأنه حاسدني. فالحسد يكون نوع من أنواع العداوة. ولا تناجشوا. النجش عندما يكون اثنين، يعني واحد يريد يشتري سلعة بصورة سهلة، شخص يريد أن يشتري سلعة، فيأتي شخص ثاني يعني يحاول أن يغري هذا وهو ما يريد يشتري السلعة، يرفع من ثمن السلعة، يقول: لا، هذه السلعة تستاهل 100، أنا أريد أشتريها، بس كذا حتى يخدع الثاني حيث أنه يشتري هذه السلعة. هذا أيضا يسبب الخلافات. ليش أو لماذا؟ لأن الشخص ذاك لو بعد فترة عرف أن هذه السلعة ما تستاهل هذه القيمة، فسيحدث بينه وبين الشخص الثاني خلاف، بينه وبين البائع خلاف. ولا تباغضوا. البغض هو كراهية القلب للشخص. لا يبغض الإنسان، يعني الإنسان المسلم، ولا يكرهه لأنه عنده قيمة الإسلام العظيمة، لكن هل لا يعني ممكن أنه ما يبغضه تماما؟ ممكن يصير نوع من البغض إذا فعل الشخص الثاني أسباب تستوجب البغض، يعني كمثلا الواحد مثلا ما يحب أهل البدع، ما يحب الدواعش، ما يحب أهل التطرف. ولا تدابروا. التدابر معناه أنه يتخاصمون ويعطي هذا ظهره لهذا وينصرفون. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يأتي هذا يشتري سلعة وآتي أنا أشتريها، فأخرب على التاجر وأخرب على المشتري فيصير بيني وبينه نزاع. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه الظلم، لا يظلمه، لا يخذله، يعني إذا احتاج إلى مساعدته أو نصرته لا يخذله، لا يكذبه، يعني لا يتهمه بالكذب إذا هو كان صادق، لكن إذا كان اشتهر بالكذب أو بيّن أنه كاذب فهذا لازم من بيان كذبه، ولا يحقره، يعني لا يستحقره ويقلل من شأنه، حتى لو كان هذا الإنسان يعني مثل ما نقول مثلا مهنته ضعيفة، حتى لو كان مثلا يعني بعض الأبناء أو بعض الآباء يربي أبناءه تربية خاطئة، وهي أنه يزدري مثلا السوداني، أو هذا سوداني ما عليك منه، يحتقر، أو هذا بنغالي ما عليك منه، أو هذا فراش خايس، هذا فراش، فهذه التربية تربية خاطئة، تربية خاطئة، تربية تولد عنصرية، تولد عداوة بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة عامة، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه يعني ما يأذيه ما يقتله، وعرضه فلا يتكلم فيه، وماله فلا يسرق شيء أو يأخذ ماله من دون حق. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انتبهوا، هذا الحديث عظيم جدا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث فيه بيان أهمية معاونة الناس، أهمية معاونة المسلم للمسلم، وفيه بيان فضل العلم وأهمية العلم. لاحظوا أول، يعني لاحظوا الأهمية، من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا. الإنسان في هذه الدنيا لابد أن يصاب بشيء من الكرب، أشياء ضيقة، يصاب بكربة، ديون، يصاب بمشكلة معينة. فمن نفس عن مؤمن كربة، قد يكون الإنسان ينفس عن المؤمن هذه الكربة بكلمة، يأتي إنسان، يأتي صديقك أو يأتي إنسان عنده مشكلة وتتكلم معاه فتريحه بهذا الكلام الطيب وتنفس عنه كربة. قد يكون تنفيس الكرب بالمال، قد يكون تنفيس الكرب بالوجاهة. شو يعني الوجاهة؟ واحد عنده مكانة عند الناس فيقولهم ساعدوا فلان. فمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. تدرون شو كرب يوم القيامة؟ القيامة كما يقول الشاعر: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن خلان. يوم عظيم، يوم عظيم قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم القيامة يوم عظيم، يعني السماوات تنشق والنجوم تتساقط والقبور تبعثر والبحار تفجر وتبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يطلع يخرج الناس من القبور، يحشرون في أرض المحشر، تدنو منهم الشمس، مواقف صعبة جدا. إذا لاحظ، إذا نفس الإنسان عن المؤمن هذه الكربة، تأتي كرب يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى ينفس عن هذه الكرب. كذلك من ستر، من يسر على معسر، كان الإنسان معسر عنده نوع من الديون من الأموال وشيء يسر عليه، أو كانت عنده مشكلة معينة فيسر عليه، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني الجزاء من جنس العمل، كما أنك تيسر على الناس، الله سبحانه وتعالى ييسر عليك لابد. طيب، من ستر مسلما، يعني إنسان ستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، إنسان الستر قد يكون ستر عورة، قد يكون الستر أن الإنسان مثلا عصى الله، وعرف فلان أن فلان عصى الله، يا عندك قال لك والله أنا عصيت الله، تستر عليك، استر على نفسك وأنا بستر عليك ولا تتكلم عنه، وهذا يتوب ويرجع إلى الله وكأن هذا الذنب لم يفعل. فالله سبحانه وتعالى يستره في الدنيا ويستره في الآخرة، لكن هذا الستر للمسلم لمن كان يريد الستر. إذا الإنسان جاهر بالمعاصي، يعني مثلا عندنا إنسان يتناول الحبوب المخدرة وعلنا، ويشرب الخمر علنا، ولقيت واحد صالح يمشي معه ما يعرف أن هذا صاحب مخدرات، هل أقول لا بستر عليه ما بكلمه؟ لا، هنا لابد أني أبين حاله حتى يحذر المسلمين من شره. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا الإنسان أراد العون، حتى الأشياء اليسيرة، بعض الناس تجده في الطريق يساعد إنسان بنشر في السيارة، يساعد إنسان غرز بسيارته، بعض المرات من أصحاب الهمم المعاقين تساعده على كرسي، رجل كبير تساعده، والله في عون العبد ما كان الله في عون أخيه. ستجد يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى ينصرك ويساعدك لأنك أنت نصرت إنسان وساعدت. قال ومن طرق ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أقرب طريق إلى الجنة طريق العلم. ليش؟ لماذا أقرب طريق إلى الجنة طريق العلم؟ لأن الدنيا ممكن نمثل هذه الدنيا مثل الظلام، أو الإنسان في ظلمة لا يرى إلا بنور العلم. إحنا عندنا رؤية بصرية وعندنا رؤية قلبية. الرؤية القلبية بحيث أن الإنسان يبصر الحق ويتبعه ويبصر الشر ويجتنبه، لا يستطيع ذلك إلا بالعلم. فإذا علم أبصر الحق واتبع، فيكون أقرب طريق إلى الجنة أنه يتعلم العلم ويدخل الله. فأنتم اليوم مثل هذه المجالس الآن التي يعني يتعلم فيها الإنسان بعض الأحاديث، هذا يعتبر طريق من طريق العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مجتمع قوم يتدارسون يعني العلم ويذكرون الله، لله ملائكة سياحون يتتبعون مجالس الذكر. تخيل أن في ملائكة يبحثون عن مجالس الذكر مثل هذه المجالس الآن التي يجتمع لها الناس في البيوت أو يجتمعون فيها عبر اليوتيوب، أو هذه الملائكة تبحث عن الذكر وين يكون فتجتمع، فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم يقولهم من أين كنتم؟ فيقولون كنا عند عبادك يذكرونك. يقول هل يرأوني؟ يقول الله، يقولون لا. يقول كيف لو رأوني؟ ماذا يتدارسون؟ قال يسألونك الجنة. قال هل رأوا الجنة؟ قال لا. قال كيف لو رأوها؟ ويستعيذون من النار. يقول الله سبحانه وتعالى هل رأوا النار؟ وهو يعلم الله سبحانه وتعالى، يقولون لا. قال كيف لو رأوها؟ فيقول هم القوم، يعني يغفر لهم ذنوبهم، ويقول هم القوم لا يشقى فيهم جليس. فمثل هذا الفضاء المهمة يكونها الإنسان في بيته، يجلس مع أهله يتدارسون العلم، وأفضل الدراسة العلم أن تكون في المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فتح المساجد وتفتح فيها الدروس. لماذا؟ لأن إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله نزلت عليهم السكينة، تسكن قلوبهم وتطمئن، وتغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وتحفهم الملائكة بأجنحتها، يعني يحوطونهم وتحف الملائكة بأجنحتها، ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قاعدة جميلة جدا، هذه القاعدة احفظوها، يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإنسان في هذه الدنيا لا بد سائر، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الطريق في هذه الدنيا ليس فيه الوقوف البتة، كل الناس يمشي ويسير، لكن من الناس من عنده عمل يدفعه، ومن الناس من ليس عنده عمل يدفعه، فهذا يسير إلى الخير وهذا يسير إلى الشر، هذا يسير إلى طريق الجنة وهذا يسير إلى طريق النار. طيب، ما الذي يجعل الإنسان يسرع في هذا الطريق؟ الإيمان والعمل الصالح. ما الذي يجعل الإنسان يسرع على الصراط يوم القيامة؟ يمر الناس على الصراط يوم القيامة على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالريح، وكذلك سرعة الناس هنا على قدر أعمالهم، سيرهم على الله سبحانه وتعالى على قدر أعمالهم. لن يسرع بك نسبك إذا ما استغليت نسبك في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني ما هو أشرف نسب؟ أشرف نسب وأعلى نسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال اليوم إلى اليوم من هو نسبه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا النسب الذي هو أفضل نسب، لو كان هذا الذي هو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آل البيت، لم يكن طائعا لله وكان عاصيا لرسول الله، هل يفيد النسب؟ ما يفيد النسب، ما يفيد النسب إذا لم يكن هناك عمل. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي العباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه، هذا الحديث ماذا يسمى؟ حديثا قدسيا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله تعالى كتب، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. انتبهوا للحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. انتبهوا إلى لفظ الحديث: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. لاحظ في هذا الحديث، هنا كلام للنووي، لكن هذا الحديث يبين فضل الله سبحانه وتعالى، ويبين أن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات وكتب السيئات وهو يريد الرحمة بالناس. لاحظ الفقرة الأولى: من هم بحسنة، هم بحسنة يعني مثلا أراد أن يتصدق، يعني هم قال أنا أريد أتصدق، بعدين قال لا ما بتصدق، كتب الله له حسنة كاملة. لاحظوا فضل الله سبحانه وتعالى، يكتب الله له حسنة كاملة. طيب، إذا عملها كتبها الله سبحانه وتعالى 10 حسنات، وكل ما حسن النية وقوي الإخلاص وحسن الإسلام ضاعفت إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهي حسنة واحدة. لذلك أتى في بعض الحديث أن الإنسان لا يتصدق بالدرهم، يأتي يوم القيامة يجده مثل الجبال ودرهم، فيجده نفس الجبال. طيب، السيئة، إن عمل الإنسان السيئة، لا، الأولى إن هم بالسيئة، قال أنا أريد مثلا أن أكذب، ثم قال لا ما بكذب، ما تنكتب سيئة، شو تنكتب؟ تنكتب حسنة كاملة، تنكتب حسنة كاملة، لكن بشرط أن يكون تركها من نفسه. يعني مثلا واحد أراد أن يذهب إلى، يعني يسرق هاتف مثلا من محل، وعرف أن هذا المحل العامل فيه يلعب بالتليفون أو بالهاتف وما ينتبه، بمر عليه وبسرق الهاتف، وهو في الطريق دعمته سيارة، هو نيته أنه ذاهب ليسرق، والذي منعه شيء خارجي، فهذا لا، تكتب له أو تكتب عليه السيئة. لابد أن يكون الترك من نفسه. طيب، إن هم بالسيئة وعملها. لاحظ اللفظ، الله سبحانه وتعالى قال كتبت سيئة واحدة، لاحظ في هم ولم يعمل سيئة حسنة كاملة، هذا فيه ترغيب لفعل الحسنات، ولا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا. وكم يصل الإنسان بنيته إلى مواصيل في درجات عظيمة وهو لم يعمل، فقط بهذه النية الطيبة. يعني هذا الآن أنا أعتبره من الهاتف من أخطر الأمور التي سهلت، وأكبر الأمور التي سهلت على الناس المعاصي. من أكبر الأشياء التي سهلت على الناس المعاصي هذه الهواتف، مفتوح، عالم مفتوح عنده في هاتفه، يدخل ماذا يريد وكيف يسمع وماذا يسمع، أي شيء يريده يطلع عبر الهاتف. لكن إن مثلا هم بسيئة في الهاتف هذا ثم تركها كتبت له حسنة، فيلاحظ الإنسان هذا في جميع شؤون حياته، فسيجد أنه في حياته كلها يؤجر ويكسب الحسنات العظيمة. الحديث الأخير في هذا الدرس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، هذا حديث ماذا بعد؟ قدسي. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعذته. رواه البخاري. هذا الحديث حديث في بيان فضل الولاية. وما معنى الولي؟ الولي هو الإنسان التقي المؤمن. الولي هو المؤمن التقي. فالولاية درجة من الصلاح كبيرة، لكن هذه الولاية ليست مثل ما يظن بعض الناس. يعني بعض الناس يظن أن الولي إذا طار في الهواء هذا ولي، أو مشى على الماء هذا ولي، أو بعضهم يعني عندنا في بعض المناطق يقول لك هذا يطير النائم، يرقد فلان ويطيره، يقول والله هذا من أولياء الله. وبعضهم يقول لك لا، هذا يطير الجذور في الليل فهذا ولي. لا، الولاية ليست كذا. الولاية بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني الولي هذا الصالح إذا أحد عادى، من الذي يحارب هذا الشخص؟ الله سبحانه وتعالى. لاحظوا موقف كبير جدا، يعني أهل الصلاح، أهل الصلاح الذين هم أهل الصلاح فعلا، محاربتهم دائما المحارب لهم خسران. كل من يحارب ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى بمعنى المؤمن التقي فإنه خسران في محاربته لهذا الشخص، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمن. الله سبحانه وتعالى يحارب هذا الذي يحارب هذا الولي الصالح. ومن كان الله سبحانه وتعالى يحاربه فهو بلا شك مغلوب خسران ضائع. قال: وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته إليه. الأعمال الصالحة على نوعين، الأعمال الصالحة على فرائض، هذه أفضل وأكثر ما يحبه الله سبحانه وتعالى أن تتقرب إليه، ونوافل تكمل الفرائض. فإذا كان العبد يأتي بالفرائض فهذا محبوب من الله سبحانه وتعالى، فإذا زاد من النوافل زادت محبة الله له لدرجة أن يوفق فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله، ولا يتحرك يداه إلا فيما يحبه الله. ثم تكون دعوته مستجابة، وتكون إن طلب من الله العون أعانه واستعاذه. طيب، هنا بعض الأخطاء تحدث عند بعض الناس. الالتزام بطاعة الله لابد نفرق أنه الإنسان يعبد الله على ما أراد الله، ليس على ما يريد هو، ليس على ما يريد هو. بعض الناس ينفتح في قلبه حب ذكر الله، الذكر واجب ولا مستحب؟ الذكر واجب أو مستحب؟ يعني يقول الآن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، مستحب. طيب، صلاة الليل مستحبة، صلاة الضحى مستحبة. طيب، بعض الناس يفتح الله له أنه يميل قلبه إلى عبادة معينة من العبادات المستحبة، فبسبب حبه لهذه العبادة المستحبة يضيع واجباته. هل هذا يكون آثم أو مأجور؟ أثم، لأنه ضيع واجب. يعني مثال ذلك، رجل عنده أمه تطلب منه تعالي ولدي أنا محتاجة توديني المكان الفلاني، محتاجة يا ابني توديني المكان الفلاني، يقول لها لا والله سمحيني اليوم أنا عندي كتاب أريد أقرأه. تصرف هذا خاطئ. لماذا؟ لأن بر الوالدين واجب وقراءة الكتاب مستحب، ثم بر الوالدين الآن هذا الواجب يفوت وقته، الكتاب هذا يستطيع أن يقرأه في وقت آخر، فلا بد أن نقدم الواجبات على المستحبات، لا بد أن نقدم الواجبات. لكن ما هو فائدة المستحبات؟ تزيد محبة الله للعبد، ويكون في حفظ الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الذي يفعل المستحبات، الذي يفعل المستحبات، تكون الفرائض عنده في حمى، تكون الفرائض عنده في حمى. الفرائض هذه الدائرة عندنا فرائض، وهنا النوافل دائرة أكبر، فالنوافل مثل الحمى للفرائض. يعني إذا أتى النقص يأتي النقص في النوافل وتكون الفرائض محمية. أعطيكم مثال، الإنسان الذي يواظب على السنن القبلية والسنن البعدية ويواظب على الأذكار بعد الصلاة، الذي هو حريص على السنن القبلية سيكون محافظا على الفرائض أكثر. يعني الذي يحرص أنه يقوم يصلي عند الأذان ويصلي سنة الفجر لا بد أنه سيصلي الفجر، لكن الذي لا يحرص على النوافل إذا أتى الخلل يأتي الخلل في الفرائض. فالنوافل مثل الحمى لهذه الفرائض. هنا سبحان الله أمر أود التنبيه إليه، وهو أن الإنسان، يعني الإنسان إذا أتى بالطاعات والمستحبات سيصل إلى مرحلة الولاية، سيصل إلى مرحلة يكون فيها مجاب الدعوة، يعني أكثر إجابة. وهذا أمر جميعنا نحتاجه فعلا، الإنسان يحتاج أن يأتي بالأسباب التي تكون يعني موجبات أو أسباب لقبول دعوته. لأن الإنسان سيمر بكرة هموم، أحزان، مضائق، وفيات، هذه الدنيا معترك، ففي هذا المعترك يحتاج إلى من ينجيه من هذه الأزمات، ولا نجاة من هذه الأزمات إلا بيد الله سبحانه. فيحرص الإنسان على أن يكون يعني في طاعة الله وعلى طاعة الله حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته ويكون موفق في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا لكل خير. وإن شاء الله غدا نختم الأحاديث المتبقية. صلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.